بسم الله ابو الابن الروح القدس الله الواحد امين. بنعمه ربنا النهارده هندرس، مش عايز اقول العهد القديم عشان الناس ما تخضش، لكن يعني هي بعض المعلومات المرتبطه بالعهد القديم. وفي الاخر يعني عايز بسالكم شويه اسئله كده تشكيكيه في العهد القديم، طالما يعني بنتكلم عن الموضوع ده. يعني في الاول هقول معلومات خاصه بالكتاب المقدس عموما، وبعدين نخش على تقسيمات العهد القديم، ونحاول نحفظ مع بعض الفترات التاريخية اللي مر بيها شعب إسرائيل، ونحاول نبقى برضو بنعمة ربنا كده هنكتب بعض المعلومات التاريخية. هو في ورقة أنا هسلمها للمسؤولين، يعني ممكن ما نكتبش يعني إلا لو في حاجات زيادة أنا أقول لكم عليها، لكن ركزوا معايا. أولا طبعا الكتاب المقدس اتكتب بهدف واضح ومحدد، وهو التركيز على فكرة خلاص المسيح. يعني لما رب المجد يسوع المسيح، أو لما الله خلق الإنسان، خلقه بهدف محدد واضح، أنه آدم وحواء يعيشوا مع ربنا في مكان اسمه جنة عدن، ويبقوا دول بتوع ربنا ولاده. ويمكن أول سفر في الكتاب المقدس في العهد القديم هو سفر التكوين، كان بيذكر الفكرة دي أو الحقيقة دي، أن الله قد خلق الإنسان، ولكن قبل خلقته كان يعد له إيه؟ مكان. ونيجي نلاقي في العهد الجديد آخر سفر، وهو سفر الرؤيا، كان يتكلم في أواخر إصحاحاته وهو الإصحاح 21 عن ما يسمى السماء الجديدة والأرض الإيه؟ الجديدة. وكأنه الهدف من الكتاب المقدس بعهده فكرة أساسية، أن الله لما خلقنا خلقنا عشان نبقى إيه؟ بتوعه، ننتمي ليه، نعيش معاه. ويبقى قصة الكتاب المقدس هي قصة الخلاص، رحلة الخلاص اللي تبتدي من أول ما ربنا جهز المكان لخطيئة آدم، لتمهيد ورموز في العهد القديم للمسيح، لنبوات عنه وعن مجيئه وعن ميلاده وعن ألامه، ثم يأتي العهد الجديد ليؤكد المعنى ويحقق هذه النبوات. والحقيقة يعني عظمة الكتاب المقدس كانت مرتبطة بكذا نقطة مهمة. أول نقطة هو ثباته. يعني إيه ثباته؟ يعني الكتاب المقدس ياما تعرض لحملات نقد وتشكيك، وكانت في مدارس، والغريبة أنها كانت أكثر قوة وعنف في الغرب. يعني كان الواحد يتوقع أنه يعني الغرب مفروض أن هم أكثر ناس إيه؟ ينتموا للمسيح، لكن الفكرة دي مش موجودة يعني. يعني كان بيطلعوا مدارس لنقد الكتاب. اتعرض لهجمات كتيرة وتعرض لتشكيكات كتير، لكن يبقى الكتاب المقدس هو أكتر كتاب يوزع على مستوى العالم، وأكتر كتاب الناس تقراه، وأكتر كتاب نسبة كبيرة من البشر يستفيدوا منه. ويبقى ثباته ده رغم أنه عمره حوالي 3500 سنة، وكل شوية يمر بظروف ويمر بمشاكل ويمر باتهامات، لكن تبقى قوته في سندة ربنا لهذا الكتاب، انه ينتشر رغم تشكيك الناس فيه، ورغم المشاكل اللي ممكن توجه ليه واللوم اللي ممكن يوجه ليه. ويمكن الفكرة دي يعني تلفت نظر القصة حقيقية حصلت لما ظهرت الثورة الشيوعية في روسيا. عارفين انه كنيسة روسية كانت كنيسة قوية، وكانت المسيحيين يعني يمثلوا غالبية الشعب الروسي يعني. ولما ظهر الفكر الإلحاد في الثورة الشيوعية، وظهر بقى لينين وستالين والناس دي، كان هدفهم الأساسي إن هم يهدوا الكتاب المقدس، لأن هم أنكروا وجود ربنا، وكان شعارهم كده أن أبانا الذي في السماوات لتكن في سماك. يعني لو أنت موجود فعلا، لو أنت موجود فعلا خليك فوق وسيبنا احنا نتصرف. وكان يعملوا مدارس هدفها الأساسي يشككوا اللي طالع في صدق الكتاب المقدس. قصة غريبة قوي كنت سمعتها في كتاب بيتكلم على الاضطهادات اللي مرت بها الكنيسة الروسية، فبيقول يعني انه مدارس الإلحاد كانوا يجيبوا الأطفال الصغيرين اللي لسه طالعين، ويدلهم كبار علماء العلوم المختلفة. يعني يجيبوا أستاذ جامعة مثلا في علم الكيمياء، يجي للطلبة في ابتدائي، شوفوا الاهتمام وشوفوا فكر الشيطان انه يهد الايه؟ الكتاب المقدس. يشرح لهم ازاي ان المعجزات اللي عملها المسيح ما هي الا ادوات كان بيستخدمها عشان يقنع الناس انما لا ده حصل ولا لا. فكان في حصة بتتكلم على معجزة عرس قانا الجليل، الحصة كان هدفها يشكك الاطفال الصغيرين في انه ما فعله المسيح ما هو الا نوع من انه بيضحك على الناس. قال لهم قصة ببساطة انه المسيح او يسوع يعني كان قاعد مع الناس والناس كانوا سكرانين، فانا هعمل بالضبط اللي عمله المسيح. ده وقف استاذ الجامعة استاذ الكيمياء، واستاذ الكيمياء في الاتحاد السوفيتي ده قصة يعني علماء متطورين جدا، وجايبين اطفال صغيرين مفروض انه كان نسبة منهم مسيحيين، وبيشرح لهم ازاي المسيح حول الماء لخمر. فجاب وعاء من الازاز عشان الماء تبقى واضحة فيه، وجاب ماتيريال مادة كيماوية رماها في الماء فتحول لونها من لون الماء العادي اللي هو عديم اللون الى اللون الاحمر او لون النبيت، وقال لهم بكده يسوع اقنع الناس باسلوب ملتوي انه ده عبارة عن ايه، ولان هم كانوا سكرانين فمحدش فيهم دري بحاجة. الحقيقة كلام عنيف، ولما تدي وسيلة إيضاح ليه ويشوفوها قدام عينيهم أعتقد، لكن نشوف قد كده ربنا بيسند ولاده. طفل صغير هو ابن كاهن قام ورفع إيده وسأل الأستاذ سؤال، قال له بس في حاجة ناقصة، قال له إيه؟ قال له الإنجيل يذكر إنه المسيح شرب معهم الخمر، من فضلك اشرب منه، يعني من فضلك أنا هطلب بس طلب وبعد كده يبقى المعجزة دي أي كلام، اشرب من الحاجات دي. طبعا اتعاقب واتضرب لأن الأستاذ عارف هو عمل إيه، يعني عارف انه اللي عمله ده لا يمكن يتشرب لان ده مادة ايه كيماوية، مادة سامة ليها اضرار، وبالتالي ربنا رد بطريقة بسيطة لإيمان هذا الطفل الصغير. طبعا خد علقة جامدة يعني، لكن انا بكلمكم قد ايه انه ممكن ربنا يستخدم بسطاء العالم وجهلاء العالم ليغزي بهم ايه الحكماء. فالكتاب المقدس على مداره ويفضل كده لغاية ما يجي ربنا، يعني يفضل يتهاجم ويفضل الناس تشكك فيه وتشكك في حاجات فيه، لكن طبعا مش موضوعنا قوي ان احنا نسهب فيها، لكن انا اديت القصة دي عشان تؤكد ان وعد ربنا بيحفظه على هذا الكتاب وانه تأثير هذا الكتاب في ناس كتير قوي. السيد المسيح يقول في متى 24:35 السماء والارض تزولان ولكن كلامي ايه لا يزول. ودي نقطة مهمة، كلامي لا يزول، كلام اللي انا بقوله ده وكل الكتاب هو موحى به من الله وصالح للتعليم. ايضا من ضمن النقط المهمة مش بس ثباته ضد الهجوم العنيف اللي بيمر به، لكن ايضا وحدانيته، ودي نقطة مهمة. يعني اللي كتب العهد القديم والعهد الجديد احنا بنتكلم على 73 سفر، نتكلم على 73 ايه سفر، يعني 27 فيهم في العهد الجديد و46 في العهد القديم، 73 سفر كتبهم ما لا يقل عن 40 كاتب، وكلهم في فكر واحد متفقين على مبادئ واحدة ونبواتهم في اتجاه واحد وهي اتجاه المخلص المسيح، ومواضيعهم كلها مواضيع متفقة. وبالتالي هنا تيجي حتة ايه وحدانيته، تأكيد على انه الناس دي يعني ما كانتش شغالة بدماغ، وانما كان ايه في الروح القدس اللي كان بيقودها لهدف واحد وفكر واحد. وتلاقي منهم نماذج مختلفة، يعني تلاقي منهم الفيلسوف زي معلمنا بولس الرسول في العهد الجديد، وتلاقي منهم اللي من العيلة الملك زي أشعياء النبي، وتلاقي منهم الراجل الملك زي داود وسليمان، وتلاقي منهم الراجل اللي هو راعي غنم زي عاموس، نماذج بقى مختلفة لكن كلهم بيتفقوا في اتجاه واحد وفكرة واحدة، خطورة الخطية وتأثيرها الدار، حلاوة العشرة مع ربنا، وفكرة أن الله لما خلقنا نبتدي بوجودنا في جنة عدن وننتهي بأورشليم الجديدة حيث المكان الذي يجتمع فيه الله في وسط إيه؟ في وسط شعب. في فكرة واحدة ربط كل هذا الكلام. النقطة الثالثة اللي بتأكد عظمته وهو تحقيق نبواته، ودي نقطة مهمة، واللي أنا عايز أقوله إحنا يمكن تركزنا على العهد القديم في النبوات المرتبطة برب المجد يسوع المسيح. يعني لما نيجي نفتح سفر أشعياء أباء الكنيسة اللي بيدرسوا الكتاب المقدس يطلقوا عليه أنه الإنجيل الخامس، ويمكن قالوا عليه الإنجيل الخامس لأنه تكلم عن رب المجد كأنه موجود زي بقية الأناجيل، يعني إنجيل متى ومرقس ولوقا ويوحنا اللي شافوا المسيح واللي تعاملوا معاه أو اللي كانوا قريبين من الأحداث الخاصة به أشعياء النبي اللي قبل المسيح بحوالي من 700 ل 800 سنة وضع نبوات وكأنه يرى المسيح، وكأنه يرى المسيح، يعني نبوات عن ميلاده من العذراء مريم، نبوات على أنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا تكون الرئاسة على كتفه، يدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا، كلها نبوات بتتكلم على هيتولد لنا ولد وهو المسيح المخلص، لدرجة أنه في الإصحاح 52 يقول من صدق خبرنا ولمن استعلنت ذراع الرب. يعني أنا مش عارف الكلام اللي هقوله ده، أنا بتخيل أشعياء بيقول كده الناس تفهمه ولا لا، أنا مش عارف الكلام ده الناس هتصدقه ولا لا، لكن ده اللي ربنا قال لي عليه، من صدق خبرنا ولمن استعلنت ذراع الرب. يعني الكلام اللي أنا هقوله ده اللي بيتكلم على مسطر عنه الوجوه لا منظر ولا جمال، فأنا شيء بيتكلم على المسيح المصلوب، فبيقول الكلام ده محدش هيصدقني بس أنا لازم أقوله لأنه ربنا قال لي إيه؟ قوله، ربنا قال لي قوله. ويقول كعرق من أرض يابسة، زرع عرق يعني زرع نبات خارج من أرض إيه؟ يابسة. أباء الكنيسة يقولوا ده المسيح اللي اتولد من عذراء، يعني العذراء في منطق الولادة هي أرض يابسة ما ينفعش تطلع لأنها مش متزوجة، يعني بمنطق الدنيا يعني ما ينفعش واحدة عذراء إيه؟ تخلف، لأنها أرض بمنطق الجواز يابسة مش متجوزة لسه، لكن خرج منها إيه؟ عرق، عرق يعني زرع نبت كده. وبعدين يقول والرب وضع عليه اثم جميعنا، بصوا التعبير ده، يعني اللي طالع ده بدون مقدمات ولا منظر له ولا جمال فنشتهي، يعني ما يبانش عليه ابدا انه مسيح ولا حاجة، ما يبانش عليه انه ملك الملوك ورب الارباب، صحيح بيعمل معجزات لكن كبيره نبي، يعني كبيره نبي، مش ممكن نقول هو ده ايه المسيح اللي كان ينتظره اليهود ليخلصهم من ظلم واستبداد روما. نبوات في العهد القديم بتتكلم عن ايه؟ بتتكلم على المسيح ومجيئه وخلاصه وصلبه وفدائه، ودي نبوات تحققت في العهد الجديد، لكن كانت هناك ايضا نبوات في العهد القديم كتير ومرتبطة مثلا بالممالك، يعني نبوات عن ممالك زي اشور وبابل اللي سابوا شعب اسرائيل، ودي هيجي لها يعني حديثنا فيها بعد شوية. كان بيكلم نبوات عن خراب هذه المدن وعن خراب الهيكل، هيكل سليمان، لدرجة انه كان في انبياء كذبة يقولوا انه سلام لشعب اسرائيل، انه مش هيحصل حاجة من الكلام اللي بيقولوا الانبياء، ومنهم انبياء الانبياء الحقيقيين يعني قتلوا لانه الناس ما كانوش مستعدين يصدقوا ايه انه اورشليم هتخرب والهيكل هيتهدوا، لكن كل الكلام ده حصل له ايه؟ تحقق بالفعل، وشعب اسرائيل وقع تحت السبي، سواء السبي الاشوري او السبي البابلي، وده هنتكلم عنه بعد شوية. انما اللي انا عايز اقوله كانت في نبوات كتير قوي في العهد القديم، ودي نبوات تشهد على صدق هذا العهد، انه احداث ربنا بيقولها ما كانتش لسه حصلت وحصلت، سواء بقى بعد مئات السنين لظهور المخلص او حاجات بعد 10 او 20 او 30 او 100 سنه وما كانتش متوقعه ابدا، زي مملكه زي اشور او مملكه زي بابل تنتهي ويخلص الشعب ويرجع مره اخرى من السبي. كلنا عارفين طبعا الكتاب المقدس مقسوم جزئين، احنا هنركز على الجزء الخاص بايه؟ بالعهد القديم. وتعبير العهد القديم ده طبعا ما كانش موجود عند اليهود، لانه اللي قالوا واللي ادى هذا المعنى هم المسيحيين او المسيحيون، هم دول اللي قالوا على العهد القديم او على الكتاب المقدس ما قبل مجيء المسيح انه العهد الايه؟ القديم، العهد القديم اللي المسيح جه يكمله وجه يبرزه وجه يوضحه وجه يدي عمق معناه، جه يدي ايه؟ عمق معنى. يعني في العهد القديم كان اذكر يوم الرب لتقدسه، ده كان يوم سبت، في العهد الجديد نعتبر يوم الحد حيث ملك المسيح على قلوبنا، هو ده ايه؟ يوم الرب. وتبقى يوم الرب دي فكرة، فكرة انه الانسان يدي وقت لربنا يكرس قلبه ويكرس عقله ويكرس حواسه للحياة مع الله، تبقى فكرة بدل ما هي كانت في العهد القديم ايه؟ العهد القديم يتحول الى مرحلة، ودي نقطة يمكن هكلم فيها معاكم لما اتكلم على المشككين في العهد القديم وازاي نرد عليهم، ده في الاخر خالص يعني ربنا يدينا ويديكم يعني وقت يعني، لكن دي فكرة برضو عايزين نناقش ازاي ان في العهد الجديد علينا بالمستوى الروحي، علينا بالوصايا، علينا بالنواميس، كملنا ما جئت لأنقذ بل ايه اكمل، تاخد الصورة الافضل والاحسن والاكمل. يعني الحقيقة العهد القديم زي ما اتفقت معاكم هو 46 صفر، 46 على أساس إن أنا ضايف 7 أصفار قانونية تانية ودي هنتكلم عنها. البروتستانت حذفوا 9 أجزاء أو 9 أصفار، 2 منهم كانوا موجودين في العهد القديم، أستير، سفر أستير وسفر دانيال ليهم تتمة أو تكملة، يسموها تتمة أستير وتتمة إيه، دول كانوا موجودين. وأقول لكم اللغط ده جه منين يعني. وفي 7 أصفار جداد عشان نحفظهم، يبقى الستة واربعين سفر يضاف عليهم ايه 7. واحد يقول انت مش بقول 9 هم ولا 7، ما احنا قلنا في 2 يعني أستير ودانيال دول موجودين كده كده، لكن في تتمة ليهم او تكملة، ودول اللي لغوهم مين؟ البروتستانت. والحقيقة البروتستانت حتى مش متفقين قوي، هقول لكم ليه. في 7 هيتقسموا كالآتي، في 4 تاريخيين، طوبيا ويهوديت ومكابين اول ومكابين تاني، اسمعوا عنهم ولا لا؟ دول 4 مشهورين قوي، طوبيا ويهوديت مكابين اول مكابين تاني. وفي سفر اسمه سفر باروخ او باروك، يبقى كده قلنا كام؟ 5، يبقى فاضل لنا كام؟ 2 دول اللي اسمهم اسفار الحكمه، سفر الحكمه لسليمان الحكيم وسفر الحكمه ليشوع بن صراخ، يعني في 2 مرتبطين بالحكم. الكلام ده كله هتلاقوه مكتوب في الورق، ما تشغلوش بالكم يعني. يعني عندنا 7 اضيفوا، وعشان كده العهد القديم عندنا وعند الكاثوليك 46 ايه؟ صفر. 46 صفر. يعني هم عند البروتستانت تلاقيهم كام بقى؟ 39. يعني 46 لما نطرح منهم 7 عادي جدا يطلعوا كام؟ 39 صفر. دول اللي موجودين عند البروتستانت، لان هم 7 دول عليهم اعتراض. عشان بس ما انتهش، عايز اقول لكم انه العهد القديم اتجمع على ايام عزرا، والحقيقة اتجمع بصورته القديمة اللي هو اللغة بتاعته، اللي هي اللغة الايه العبرية والارامية، يعني اللغة اللي كانت موجودة في الوقت ده المكتوب بها النسخ الاصلية. وفي الايام دي كانت سنة 398 قبل الميلاد، يعني في القرن الرابع قبل الميلاد، لما بدأ الشعب يرجع، جه عزرا كده وراح جامع الايه كل العهد القديم او غالبية العهد القديم. وفي الحقيقة في تاريخ تاني يسموه تاريخ الترجمة السبعين، يعني هما حدثين جمعوا على مرتين، مرة ايام عزرا، ومرة تانية ايام الترجمة الايه، ايام الترجمة السبعينية دي كانت سنة حوالي 285 قبل الميلاد. يعني طبعا تعرفين انا تاريخ قبل الميلاد بيقرب من الصفر، يعني كل ما اكبر ده معناه ان انا ابعد. يعني عزرا ده كان 398، ده اكبر من 285، فعزرا ده اقدم مش كده؟ يعني كل ما ابعد عن قبل الميلاد بكبر، وكل ما اقرب فدي اسمها الترجمة السبعينية. ايام بطليموس الثاني جمع 72 شيخ ترجموا العهد القديم الى اللغة اليونانية، بهدف انه يعرفوا اليهود او يعرفوا اسف الامم الغير يهود، يعني ايه اللي بيتكلم عنه العهد القديم كنوع من الكرازة يعني، والى ترجمات مختلفة، الى ترجمات مختلفة. يبقى دي اسمها الترجمة الايه؟ هي هما 72، يعني هما 72 مترجم، بس يعني مش بنقول هنقول الترجمة الاثنين وسبعينية، يعني كنوع من الاختصار نقول عليها الترجمة الايه؟ الحقيقة الترجمة السبعينية فيها الاسفار القانونية التانية، اللي هما قلنا كام سفر بقى؟ 7 والاثنين بتوع التكملة. بينما في عزرة ما كانوش موجودين. فطبعا البروتستانت لما يشك من الحاجة يقوم ايه؟ يلغيها، يقول لك خلاص يبقى اذن. وخصوصا كمان انه في التسعة اللي احنا بنتكلم عليهم دول حاجات تهد شوية مبادئ عند البروتستانت، يعني فكرة الكهنوت، فكرة الزيت المصلي، فكرة الصلوات زي طوبيا وزيت الحوت والحاجات دي، الحاجات دي هم ما يقتنعوش بيها، يعني يقول لك ما نصلي ربنا وخلاص. لكن في الحقيقة في الترجمة السبعينية الكلام ده موجود. طيب ليه عزرا ما كتبهاش؟ اولا في حاجات ما كانتش ايام عزرا، يعني المكابين الاول والتاني دول اصلا ما كانوش في فترة ايه، فهيكتبهم ازاي يعني؟ يعني اول شيء ان في حاجات ما كانتش في تاريخه اصلا، وبالتالي كتابتها بعدي مش معنى كده انها مش مظبوطة، اتكتبت بعدي لانه ده حدث بعدي، فتلاقوا في حاجات كده كتير. بجانب انه زمان موضوع التجميع ده مش زي دلوقتي، يعني يعني اقدر اجيب من على النت الكتب او ده كان زمان واحد عشان يقعد ينسخ دي بيقعد ينسخ في السفر مئات السنين يعني مئات سوري الايام يعني يقعد 200 سنه و300 سنه عشان يكتب له سفرين ثلاثه ويقعد يعمل قصه. فوارد جدا ايام عزره يبقى في حاجات ما كانتش ايه. طبعا مش موضوعنا ان احنا ندافع عن قانونيه هذه الاسفار لان الموضوع كبير، لكن كفايه ان انا اقول لكم مثلا ان في انجيل يوحنا تم ذكر ما يسمى عيد التجديد، وذكر يوحنا رجعوا اعتقد للاصحاح العاشر اعتقد كده، انا مش متاكد من الاصحاح، لكن في انجيل يوحنا يذكر عيد اسمه عيد الايه، عيد التجديد. ده لم يذكر في الاسفار القانونيه الاولى الايام عزره، لانه بصراحه عيد التجديد ده كان ايام المكابيين لما الشعب كان بيعبد الاوثان وجي المكابيين قبيله المكابيين دول دي قبيله يهوديه وحررت شعب اسرائيل من عباده الاوثان وعملوا عيد اسمه عيد الايه تجديد بقى بنجدد العهد مع ربنا. فيوحنا لما جه ذكره في الاصحاح العاشر ذكره على انه ايه معروف ومنطقي واليهود عارفينه. طب اليهود يعرفوه منين؟ هو مذكور بقى في الاسفار القانونيه الثانيه في سفر المكابيين، وبالتالي كانه الاعاده الجديد بيشهد ان ما ذكر في الاسفار القانونيه الثانيه يعتبر امر ايه طبيعي، والطبيعي ان احنا نعرفه. فمين المعنى؟ يعني عيد التجديد ده لم يذكر في الاسفار القانونيه الاولى لكن ذكر في سفر المكابيين في الاسفار القانونيه ايه، ولما جه يوحنا يذكره ذكره على انه معروف. يعني مش بس يقول وكان عيد التجديد تاريخي، لا ما قالش كده، قال وجه مش عارف ايه ودخلوا اورشليم عند عيد الايه، وكانه الكلام ده ايه سيتلد ومعروف. يبقى لو كان في امكانيه للتشكيك كان على الاقل يوحنا والروح القدس يعني اللي قاد يوحنا للكتابه كان يقول بيه ايه، انه يا جماعه عيد التجديد ده حصل ايام فتره اسمها المكابيين ودي فتره لم يكتب فيها لاسباب معينه، لكن ما حصلش الكلام، انما اتكلم عليه بدعوه انه معروف، انما مش موضوع. يبقى احنا عندنا كام سفر في العهد القديم؟ انا هراجع بقى، ها 46 ولا 39؟ 46 مش كده؟ دول يسموهم الاسفار القانونيه الاولى والثانيه، كلهم بالنسبه لنا معترف بيه. والحقيقه اللي انا عايز اقوله انه في اكتشافات اثريه زي اكتشافات وادي قمران والى اخره، الاسفار كانت كلها موجوده، ما تضمنته الترجمه لايه؟ السبعينيه. الترجمه السبعينيه بقى لا فيها الاسفار القانونيه الثانيه وفيها الترجمات بتاعتها، وعشان كده احنا ككنيسه اعتبرنا ان الترجمة السبعينية بتاعتنا او الترجمة السبعينية اللي هي سنة 285 قبل الميلاد دي تعتبر حقيقية والتزمنا بيها، واعتبرنا انه ما جاء فيها هو ملزم لنا كلنا. بجانب انا عايز اقول حاجة ودي نقطة مهمة فيما يسمى روح الكتاب المقدس. يعني روح الكتاب المقدس يعني طالما اللي ذكر متفقين عليه وما فيهوش مشاكل جغرافية او مشاكل عقيدية يبقى اللي يمنع وجوده؟ يعني اذا كان الكتاب اللي مكتوب ده ما فيهوش مشاكل عقيديه مش ضد الاتجاه العام، ما احنا قلنا الكتاب المقدس فيه اتجاه ايه عام، علاقه مع ربنا، توبه، مسيح، مخلص، خطوره الخطيه، حلاوه العشره مع ربنا، اذا كان ما فيهوش ما ضد ده يبقى احنا كده ما نقدرش ايه نرفضه. عايز اتكلم على اقسام العهد القديم. في اربع اقسام احنا بس يمكن يعني هو طبعا لو سيبنا التقسيمات توسع قوي، بس اقدر احط اربع اقسام كبار. اول قسم يسموه اسفار الشريعه اللي هو التوراه، ودي اسفار ايه؟ موسى النبي الخمسه. طبعا هيجي واحد نبيه يقول لك هو موسى كتب ازاي الخلقه وكتب ازاي الاحداث اللي قبل منه. اولا احنا عندنا ايمان بحاجتين، الحاجه الاولانيه كل كتاب هو موحى به منين؟ يعني ايه موحى به من الله؟ يعني الاحداث دي مفروض ان ربنا اعطاها له كوحي. بجانب ان في مبدا مهم جدا وهو مبدا التقليد. مبدا التقليد ده مبدا اساسي. يعني يوحنا الانجيلي يقول كده في اخر الانجيل بتاعه، يا ريت ترجعوا لها دي، يقول كده واعمال كثيره قد فعلها المسيح ان كتبت واحده فواحده يعني كل الكتب المكتوبه بقى مش هتسح. يعني ده تفسير المعنى بتاعها. نفس الكلام يقوله معلمنا بولس الرسول لتيموثاوس تلميذه، فكره التقليد يعني دي الفكره اللي بيخبط فيها البروتستانت، لكن دي فكره انجيليه. يقول له كده ما سمعته مني بشهود كثيرين ما سمعته مني، يعني اللي سمعته مني، بس بشرط ان يكون ايه؟ شهود كثيرين، يعني تبقى مطمن مش بيتهيأ لك. اودعه اناسا امناء، يعني ايه اودعه؟ عارفين لما حد يسيب وديعة يعني سلمه، ما دي فكرة التسليم او التقليد. يكون اكفاء ليعلموا اخرين ايضا. هقولها تاني، ما سمعته مني بشهود كثيرين اودعه اناس امناء يكونوا اكفاء ليعلموا اخرين ايه ايضا، يعني دي فكرة التقليد. فموسى النبي كان قبل منه اباء كتير، وكان قبل منه قديسين وانبياء عاشوا مع ربنا، ودول كان كل واحد يوصل وخلي بالكم من حاجة، الشعب اليهودي بالذات شعب كان حريص قوي على تسلسله، يعني ممكن تلاقي اليهود اللي بجد لغايه دلوقتي عارف هو ينتمي لاهل سبط، والسبط ده جاي من اهل اب، يعني قصه بالنسبه له مهمه قوي. فاول اسفار هي اسفار الايه؟ الشريعه، ودي تبتدي من سفر التكوين حتى سفر التثنيه. والتثنيه يعني الشعب على دخول ارض الميعاد، فالله يعيد عليهم الشريعه مره اخرى مره ثانيه، وعشان كده اسمه سفر الايه؟ يقول لهم انتوا داخلين ارض الميعاد، هتريحوا في الارض دي وهتقابلكوا ساعات مشاكل، لكن في الاخر دي الارض اللي انا وعدتكم بيها، بس ارجوكوا ساعيد عليكم الوصيه مره ايه. فيبقى موسى النبي يعيد عليهم الوصيه في سفر اسمه سفر الايه. يبقى دي اول اسفار اسمها اسفار الشريعه. الاسفار الثانيه هي الاسفار الشعريه والتعليميه، اسفار تاخد بعد شعر وتعليم، زي سفر ايوب لغايه سفر نشيد الاناشيد، يعني سفر ايوب وسفر زي سفر المزامير تاخد بعد ايه؟ تعليمي، زي سفر الاسفار بقى اللي هي واخده بعد التعليمي. وطبعا هنضيف لهم بقى سفر الحكمه وحكمه يشوع بن صراخ، دول مش مكتوبين في الكتاب المقدس اللي معانا ده، لان دول اسفار قانونيه ايه؟ بس دول ياخدوا بعد الحكمه والتعليم، ففي جزء شعري زي ايوب وزي سفر القضاء وسوري سفر الامثال وسفر المزامير، واخده بعد الشعر، يعني تلاقي كلام شعري كده، يقعد داود يقول اشعار في ربنا، فدي اسفار شعريه ولكنها ايضا تاخد بعد ايه؟ زي سفر الامثال سفر تعليمي، تلاقي الحكم اللي فيه يشوع بن صراخ حكم فيه غير عاديه غير عاديه. التقسيم الثاني الثالث هي اسفار تاريخيه، والحقيقه ده ساعات يخلينا نستغرب ليه تذكر الاسفار التاريخيه. الحقيقه مهم قوي يبقى في دراسه للتاريخ، لان احنا من التاريخ بنتعلم، ومن التاريخ بنفهم دروس غير عاديه. ده يبتدي من اول سفر يشوع تلميذ موسى النبي حتى سفر استير، كلها اسفار ايه؟ تاريخيه، تاخد صمويل الاول صمويل الثاني، اخبار ايام اول اخبار ايام ثاني، ملوك اول ملوك ايه، حتى سفر استير. وطبعا نضيف لها طوبيا ويهوديت ومكابين اول ومكابين، كل دي اسفار ايه؟ تاريخيه، بتدرس تاريخ. والتقسيم الرابع هي الاسفار النبويه، وهي الانبياء الكبار والانبياء الايه؟ يعني انبياء كبار وصغار، دي مرتبطه بطول خدمتهم وتاثير وفتره تاثير خدمتهم، طول المده او طول الايه؟ التاثير يعني. زي مثلا اشعياء وزي ايه؟ أرمية، دي يسموها أنبياء كبار. وفي أنبياء صغار زي مين؟ هوشع مثلا، ها؟ وزي مين؟ عاموس بقى، اللي هي تلاقي الأسفار بتاعتهم صغير. ونضيف لهم باروخ أو باروك، باروخ ده اللي هو من قانونية التاني. دول الأربع تقسيمات، يبقى في أسفار شريعة، في أسفار تاريخية، في أسفار تعليمية وشعرية، وفي أسفار إيه؟ نبوية، دي فيها نبوات سواء مرتبطة بشعب إسرائيل أو مرتبطة بأحداث هتحصل بعد كده زي مجيء المسيح وخلاص وفداءه للبشر. تعالوا بقى نحكي قصة العهد القديم، نحكي قصة العهد، هنسأل في الكلام ده وأعتقد في امتحان كلام ده، يعني نقدر نقسم، يعني برضو مهم قوي عشان لما أجي أدرس العهد القديم أبقى دارس حكايته، حكايته إيه لغاية مجيء المسيح. أنا هبتدي من أول جنة عدن لغاية هيرودس الملك، قصة تبتدي منين؟ من أول جنة عدن وتنتهي القصة لغاية إيه؟ طبعا كلنا عارفين القصة الأولانية هي قصة جنة عدن، وجنة عدن دي كان قبليها استعداد، الله يعد الأرض الخربة الخاوية أو الخالية إلى إيه؟ تكون مكان يعيش فيه الإنسان. والفكرة دي فكرة مهمة، وتنتهي القصة جنة عدن بأنه الإنسان يتحكم عليه بالطرد ويخرج، والله يضع فكرة كده اسمها أنه في ذبيحة تدبح ويتاخد جلدها ونستر بيه آدم وحواء، ويتقال له وعد هنسل المرأة يسحق رأس الحي. تنتهي جنة عدن دي بالفكرة دي أو الإيمان ده، إن الحيوان اللي ملوش ذنب خروف ده يدبح وناخد جلده يستر، وكأنها فكرة إنه أنت يا آدم اللي ظلمت لكن ربنا هيستر عليك برضه، هيجيب حد اتظلم ملوش علاقة بالقصة وهو اللي يدبح وتاخد جلده وتتستر بيه، وكأنه ده إيه؟ فكرة للمسيح الذبيح اللي هيموت لأجل إيه؟ فجنة عدن تبتدي بخلقة البشرية وخلقة المخلوقات وتنتهي أو تقف عند إيه؟ عند الطرد، وإنه جنة عدن يتستر بيها الإنسان. وبعدين نخش على عهد تاني اسمه عصر البطاركة، وكلمة بطرك يعني أبو الآباء، فالفترة دي هي فترة الآباء. يعني نسمع عن نوح مثلا، ونسمع عن فكرة عصيان الأرض وعن فكرة الطوفان وتأثير الخطية وتوحش الإنسان. أبونا إبراهيم وفكرة إيمانه وعلاقته بربنا، أبونا إسحاق، أبونا يعقوب، ويعقوب اللي بقى أب لأسباط 12 واللي راحوا عند مع يوسف دخلوا أرض مصر وهناك عاشوا وهناك مات يوسف وهناك تخلص قصة البطاركة. يبقى ابتدينا بجنة عدن لغاية ما اطردوا منين؟ من الجنة. وبعدين دخلنا على فترة اسمها فترة الايه؟ البطاركة، اللي هي الآباء الكبار نوح، إبراهيم، إسحاق، يعقوب، يوسف، أسباط، لغاية ما دخلنا فين؟ يبقى هنا ده العصر الثاني. العصر الثالث هو عصر الناموس. يبقى عصر مين بقى؟ موسى. بيتكلم على انه شعب اسرائيل عاش في ارض مصر بعد ما يوسف مات، جه فرعون ما يعرفش يوسف واذل شعب اسرائيل، قعدوا مذلولين 400 سنه لغايه ما اتولد مين؟ موسى، وتحصل قصه الضربات العشر ويخرجوا، ويقود موسى شعب اسرائيل في ارض المعاد كام سنه، وينزل الوصايا والناموس، وعلى مشارف أرض المعاد يموت موسى وتنتهي فترة إيه؟ يبقى قلنا كام فترة لغاية دلوقتي؟ ثلاثة. هتسمعوا الكلام ده؟ هتسمعوا الكلام ده. أول فترة هي فترة جنة عدن، معروفة تبتدي منين وتنتهي بالخروج. وبعدين البطاركة الكبار، نوح، إبراهيم، إسحاق، يعقوب، يوسف، أسباط، خشوا أرض مصر وهناك يتبهدلوا ويتعبوا بعد موت يوسف. وبعد كده فترة الناموس الشريعة، وتنتهي بموت مين؟ وبعدين نخش بقى على أرض الميعاد، فترة فيها حروب، فترة فيها مشاكل، يشوع تلميذ موسى يقود الشعب في حروب عنيفة مع الناس اللي في أرض الميعاد، وتنتهي بأن الأسباط يستقروا وكل واحد ياخد إيه؟ جزء من الأرض، ما عدا سبط اسمه سبط لاوي. ليه؟ لأنه نصيبه هو الرب، يعني ده حقه مع ربنا، ملوش حق في الارض يعني، لان حقه احلى، حقه مع ربنا. شوفوا المعاني بتاعت العهد القديم، يعني بيتكلم على حروب وناس بتاخد اراضي، يقول لك السبت ده حقه مين؟ ربنا. ده ما يحتاجش ارض ولا يحتاج حاجه، ده مش محتاج حاجه من الدنيا، لانه ربنا معاه، ربنا يكفيه، ربنا يكفيه. نخش على فتره مشهوره اسمها فتره القضاء، شعب قعد وريح وانبسط، فالنتيجه انه نسي ربنا وبدأوا يعبدوا الأوثان، وبدأوا يسيبوا الأمم اللي ربنا قال لهم طلعوهم وأبيدوهم من أرض الميعاد، سابوهم واتجوزوا منهم. فكانت النتيجة إن الشعب ضعف، وجم بقى الممالك اللي حواليهم زي المؤابيين والعمونيين وإلى آخره، ها؟ والفلسطينيين، ويعملوا إيه مع الشعب ده بقى؟ يذلوهم بقى، ويظهر بقى جدعون وشمشون يبقى دي اسمها فترة إيه؟ ودي فترة متكررة، فوق تحت، فوق تحت، فوق يعني هم مع ربنا، وتحت يعني سابوا ربنا، فوق مع ربنا بينتصر وتحت وكأنه ربنا بيغذي فكرة انه طول ما انت مع ربنا وماسك فيه وتايب ما حدش يقدر عليك حتى لو كان الشيطان نفسه، وطول ما انت بعيد عنه مش مستخبي فيه الحقيقة هتبقى ملطشة الحقيقة، يعني مهما كان اللي قدامك ده ضعيف ومهما كان امكانياته ضعيف. يبقى قلنا كم فترة لغاية دلوقتي؟ 5. اول فترة هي فترة جنة عدن، قولوا معايا عشان هنام انا عارف. الفترة التانية فترة البطارق، الفترة التالتة ناموس موسى، ودي انتهت بايه؟ لغاية بداية ارض الميعاد. وبعدين ارض الميعاد دي نقطة مهمة، يشوع بقى وتقسمت ما عدا سبط لاوي. وبعدين القضاء، الدنيا بعد ما ريحت الشعب كسل فبقى وسابوا ناس قاعدين في ارض الميعاد ما قبضوهمش او ما طردهمش، كانت النتيجة ان كل شوية، وده المعنى اللي ربنا بيقوله، اوعى تسيب مكان للشر في قلبك، دايما جاهد ضده، لان في العهد الجديد ما لناش اعداء غير مين؟ غير الشيطان والشر، هو ده العدو الوحيد لين. فالعهد القديم ده كان رمز لان الشعب كانش فاهم لسه. النقطة السادسة هي نقطة المملكة. الشعب افتكر ان المشكلة في ان ملهمش ملك، وان هم بيتغلبوا عشان قال يعني، فربنا ادهم ملك، ملك بحسب قلبهم، وكان شاول. وكلنا عارفين اللي عمله شاول. شاول كان عنده مشكلة، يعني شاول لما تراجعوا في اختياره، شاول لما جم يختاروه ربنا اختار لهم اللي هم عايزينه بالظبط. يعني اللي يراجع صمويل الاول الاصحاح التاسع يلاقي اختيار شاول غريب قوي. يقول لك رجل من بنيامين اسمه قيس وكان جبار بأس. بنيامين يعني ابن اليمين، ابن البركة. فكان شاول ينتمي الى سبط البركة. وكان ابوه اسمه قيس جبار بأس. عارفين يعني جبار بأس؟ يعني راجل يخلص في اي حرب يخلص. زمان كان قوة الراجل يربطوها بقدرته في الحرب. فيعني جبار بأس يعني يخش اي حرب يقفلها، اي خناقة يقفلها. فكان جبار ايه؟ بأس. وكان شاول ابنه شاب، شاب يعني الشباب هنا بقى، وحسن المظهر. ويجي صمويل النبي يقول في الإصحاح التاسع ولم يكن في بني إسرائيل من هو أحسن منه. يعني بمنطق إسرائيل ما كانش في واحد ايه ده، ايه الجمال ده؟ طب دي حاجة حلوة قوي حقيقة. لكن كانت عنده مشكلة، من كتفه فما فوق كان أعلى أو أطول من جميع الناس. ايه ده؟ طب بنياميني ماشي جبار بأس، ايه بقى موضوع من كتفه فما فوق؟ قال لك بتعبير الدنيا يعني رقبته طويلة. طب ايه المشكلة يعني؟ على الاقل لما يلبس التاج يبقى في القعدة اعلى رقبة. يعني هو يقول لك طب ما لو لبس التاج ده يبقى يعني زرافة، يعني قاعد باين. ما هي دي المشكلة. ربنا في العهد القديم كان يستخدم العيوب الجسدية والامراض عشان يدي معاني ترتبط بالخطية. فالانسان اللي يبقى متمسك بالخطية ربنا يضربه بالبرس. مش معنى عشان البرز ده مرض معدي جلدي خلي الانسان شكله وحش، فربنا يقول له الخطيه تعمل كده، تعدي الناس وتعدي اهل بيتك، وفي نفس الوقت الناس تبقى قرفانه منك لانه الخطيه تعمل كده. فموضوع رقبته دي اتريها طلعت انه شغال بايه، وده اللي حصل بعد كده، ده اللي شفناه من شاول، انه ابتدى مع ربنا بس لما حس انه ملك ايه اللي حصل؟ ساب ربنا وبدا يعمل كل حاجه بعيد عن ربنا. فتيجي فتره المملكه، شاول ثم داوود ثم سليمان، وبعد سليمان تيجي فترة تانية اسمها انقسام المملكة. نراجع. احنا قلنا اول حاجة جنة عدن، وبعدين البطاركة، وبعدين الناموس، وبعدين ارض الميعاد، وبعدين القضاء، وبعدين الملوك او المملكة، وبعدين انقسام المملكة. اللي حصل بالظبط انه سليمان الحكيم اللي تاف في اواخر ايامه خلف ولد اسمه رحبعام. رحبعام ده خد مشورة الشيوخ، قالوا له ابوك كان شديد، اجمع الشعب وطبطب عليهم وقول لهم كلام كويس فيجتمعوا حواليك. وجاب صحابه العيال الشباب دول فقالوا له شد عليهم اكتر لان هم كانوا بيخافوا من ابوك وبيحترموه فانت يخافوا منك اكتر. فقال لهم كده اصبع ابويا الصغير الكبير انا صباعي الصغير اتخن منه. قال لهم صباعي الصغير اتخن من صباع ابويا الايه، وكانه عايز يقول يعني شوفوا اللي ابويا عمله فيكو انا بقى اتخن منه، يعني هوريكم. وكان في الوقت ده عدو الخير يعد شخصيه اخرى اسمها شخصية يربعام بن نباط. ده كان رجل وثني وكان مدير لأصل سليمان، يعني ده مش من ولاد سليمان ولا حاجة. يربعام بن نباط ده كان زي ما تقولوا كده مدير الأصل، كبير اليوران يعني، وكان ذكي جدا. ولما حس انه سليمان في اواخر ايامه ما حبش يقف قدام الموجة يعني، فهرب لمصر واختفى بعيد عن ايه شعب اسرائيل، لكن كان ليه وضع ومكان. ولما شاف انقلاب شعب اسرائيل على رحب عام قام رجع وقال لهم بصوا انا تحت امركو، انا خدام ليكو، انا همشي بنفس حكمة ايه. فجمع 10 أسباط من 12، يعني 12 سبط، 2 بس اللي هم يهوذا وبنيامين اللي راحوا مع مين؟ مع رحبعام. و10 راحوا مع مين؟ اتقسمت المملكة لجزئين، مملكة شمالية ومملكة جنوبية. المملكة الشمالية اسمها مملكة إسرائيل، والمملكة الجنوبية يهوذا. المملكة الشمالية عاصمتها السامرة، المملكة الجنوبية عاصمتها أورشليم. المملكة الشمالية بتعبد الأوثان، المملكة الجنوبية هي اللي فضلت غالبية ملوكها يعبدوا ربنا، وعشان كده كانوا بتوع أورشليم يبصوا للسامرة على ان هم ايه خطاهم لهمش في ربنا. فمين جت منين المشكلة؟ فدي بقت مملكة اللي فوق العدد كبير واللي تحت عددها صغير، اللي فوق يربعام من نباط واللي تحت رحبعام، وحصل انشقاق. يبقى قلنا 7 حاجات، اول حاجة جنة عدن، تانية البطاركة، التالتة الناموس او الشريعة، الرابعة ارض الميعاد، الخامسة القضاء، السادسة السابعة انقسام الى مملكتين، مملكة شمال ومملكة جنوب، التامنة هي السبي. ودي كانت نتيجة طبيعية اللي كان بيحصل، السبي السبي. والمنطقي يقول انه لان مملكة الشمال بتاعت يربعام كانت اشر، فهي اللي تتسبي الاول، هي اللي تسيب الاول ويسبيها مملكة اشور، اشور دي اللي هي سوريا دلوقتي، ويبقى وقعها تحت الاسر. كان رسالة تحذير من ربنا للمملكة الجنوبية، وكأنه ربنا ساعات لما يوافق او يسمح باحداث قاسية بيبقى بيبعتها دي بالنسبة لنا كايه، يعني خد بالك وسيلة اضاح، يعني الشر هيطول وقد يكون عدده اكبر، 10 أسباط وصوته اعلى، ها، لكن في الاخر لو ما فقش ياخد على دماغه، ياخد على دماغه. ومع ذلك لم تتعلم او لم يتعلم مملكة يهوذا اللي هي مملكة الجنوب بتاعت اورشليم يعني. وجم بعد شوية جت مملكة بابل وايه واثرتها، يعني دي كان في القرن 8 قبل الميلاد ودي 6، يعني بعديها بحوالي 200 سنة. وبعدين الفترة الاهم هي الرجوع من السبي بقى. بعد المملكتين دول اللي هي مملكة أشور ومملكة بابل، ظهرت مملكة اسمها مادي وفارس، دول مملكة واحدة، ودول كانوا متسامحين جدا مع اليهود وسمحوا لهم ان هم يرجعوا لأورشليم. يعني السبي كان يعمل ايه؟ ياخد العدل ويطلعوا برا المملكة عشان يعني المملكة دي ما يقوملهاش قومة، ياخد الكويسين زي دانيال وزي سلاس فتية، وياخد زي نحمية، ويبعدهم فين؟ عن اورشليم، عشان اورشليم بقى فيها الغلابه التعبانين اللي مفيش منهم رجا، فتفضل مملكه اورشليم مالها تعبانه وضعيفه، مملكه يهوذا يعني. جت مملكه فارس ومادي، وربنا بقى واضح انه شعب اسرائيل بدا يتعلم، فربنا سمح برجوعهم يعني. فبداوا يرجعوا على 3 دفعات. اول دفعه كانت ايام زربابل، ثم عزرا اللي اتكتب او اللي جمع، ثم نحاميه بتاع السور. وبعد نحمية كانت كده اتبنى هيكل، الهيكل ده مش هيكل سليمان، هيكل سليمان كان اتهد بهيكل تاني جديد اتبنى في الفترة دي ايام عزرة، ها، واتجمعت يعني زربابل ده كان عبارة عن زي والي كده، بينما عزرة ده كان نبي وكاهن يعني. فدول عملوا الرجوع الاول والتاني، وجي نحمية عمل الرجوع الثالث، وهنا بدأت اورشليم تتحول الى مدينة لها اسوار ولها، فدي سموها العودة من السبي. اخر حاجة واخر فترة هي فترة المكابيين، والمكابيين دي كانت قبيلة صغيرة جوه احد الاسباط، وكانت كان فيها كذا واحد يهوذا المكابي وسمعان المكابي، دول قواد عسكريين كانوا بيحاربوا الامبراطورية اليونانية اللي جت وكانت بتضغط على اليهود انهم يعبدوا الاوثان. فرغم انه المكابين دول قبيلة ضعيفة والجيش اليوناني كان في الوقت ده قوي، بقى بنتكلم على الاسكندر الاكبر وبنتكلم على ناس يعني عمالقة، لكن بنعمة ربنا وقفوا وانتصروا حربيا وعملوا عيد اسمه عيد التجديد، انه جددوا العهد مع ربنا. وأورشليم دي بدأ مكان فيها اوثان بقى فيها ايه، وفضل يحصل كده لغاية القرن الاول قبل الميلاد، وضعفت ضعف اليهود، ضعفوا بعدوا عن ربنا خالص، وجي الرومان بعد اليونانيين واحتلوا ايه اورشليم، وبقت اورشليم مقاطعة او بلد، وكان فيها هيرودس الملك. خلصنا العهد القديم، نقوله بقى تاني، نقوله تاني. اول حاجة ها جنة عدن، وبعدين البطارقة اللي هم ابراهيم واسحاق ويعقوب والى اخره، وبعدين الناموس موسى، وبعدين ارض الميعاد والاستقرار فيها، وبعدين القضاء بقى يعلو شوية ويبعدوا شوية، وبعدين المملكة ثلاثة الشاول وداود، وبعدين انقسام، ونتيجة الانقسام ظهر ايه في كم سبي اشور وبابل. اشور ده للمملكة الشمالية، حتى بص انا حافظها كده، يعني اشور شمالية عشر اسباط كل ده شين مش كده، وبعدين اسرائيل والسامرة اتنين سين، يعني هما دول اللي في المملكة اللي فوق يعني اتنين سين بس، دول باقي بقى ليه الزبط لما دول عشر بدول اتنين، دي الشمالية تبقى دي الجنوبية، دي تبقى اسرائيل تبقى دي اكيد يهوذا، دي عاصمات يعني السامرة تبقى دي اكيد ايه انما الخط الروحي كان اقوى في المملكة الجنوبية. وبعدين بعد ما حصل السبي حصل ايه بقى الرجوع، مش كده الرجوع على كم مرحلة في مملكة اسمها مملكة ايه مادي وفارس، مادي وفارس والحقيقة بعد ما حصل ده مرت بقى فترة مهمة اسمها فترة المكابيين، ودي فترة كانت قوية، فترة كان فيها شعب ربنا ماسك وملتف حوالين يهوذا وسمعان المكابي سكين في ربنا، فكان ربنا مقويهم حتى على الامبراطوريات القوية في الوقت ده وهي الامبراطورية اليونانية، ودي كان في القرن الرابع قبل الميلاد للتاني قبل الميلاد كده. تبقى القرن الاول كان فيه ضعف ايام هيرودس اللي جه بعديها رب المجد يسوع المسيح، ودي كانت فترة. طبعا كل المعلومات دي مكتوبة هنا، انا بس عندي ملاحظتين. في بعض الناس شكك في العهد القديم لاسباب معينة، اولا اخطاء الانبياء، وثانيا الحروب والعنف. وانا بس عشان يعني نبقى متفقين، اخطاء الانبياء لصالح صدق العهد القديم، اخطاء الانبياء يشهد انه العهد القديم محدش لعب فيه. لانه انا لو كإنسان يهودي وعايز اكرز يعني، او لو عايز اخلي ناس تؤمن، انا لا يمكن كنت جبت سيرة انه داود الملك ده زنى وقتل، لا يمكن، هتيجي ازاي يعني؟ ده ربنا بيقول على داود فتشت في قلب عبدي داود فوجدته حسب ايه، وبالتالي فكرة انه يزني ويقتل دي فكرة مش تصالح القصة يعني. فاول شيء الناس اللي بتشكك هم عندهم فكرة اسمها عصمة الانبياء، ولا يوجد عصمة الانبياء، ولا يوجد عصمة الانبياء، مفيش حاجة اسمها كده، ده كلام فاضي الحقيقة. لا يوجد انسان بلا خطية حتى لو كانت حياته يوما واحدا على الارض، مش معنى كده ان احنا نغلط، لكن مفيش عصمة الانبياء. وحتى الانبياء اللي بيقولوا كانوا معصومين لما تدرس حياتهم ما كانوش معصومين. الانبياء اللي كانوا عندهم شايفين هم معصومين لما تيجي تدرس عندهم ما تلاقوش ايه كان معصوم. النقطه الثانيه خليكم معايا عشان ما خلصنا يعني. النقطه الثانيه هي حته الحروب، ما فيش شك ان احنا نؤمن بكذا شيء، كذا منطق. اول منطق ان الفتره دي كانت كده، يعني كان الانسان وايلد. يعني ايه وايلد؟ شرس، الخطيه قلبته. عارفين لما يبقى واحد طيب يعرف الخير وبعدين اجي يعني اروح معرفه حاجة، زي الانسان مثلا اللي بيجي يدمن، بعد اول ما بيدمن تلاقيه ايه شاره جدا ومتحمل، يمكن بعد شوية بيتهد وبيعرف ان الادمان ده بيبهدله، فيمكن يفكر ايه يفكر انه يراجع نفسه يتوب، يعني زي اي خطيه الواحد بيعملها الاول بنوع من التلذذ والاصرار، وبعد شوية لما بيتخبط بيفوق لنفسه. في الفترة دي الشعب كان كده، في أكتر من أنه ولاد آدم وحواء يقتلوا بعض أو واحد يقتل التاني، يعني قتل أول ما قتل قتل إيه أخوه يعني، ده فين بقى؟ فالفترة دي كانت فترة الإنسان فيها كان كده، إنسان شرس. وبالتالي الله عشان يتعامل معاه لابد أن يتعامل معاه بشيء إيه؟ يفهمه. بس في كذا حقيقة. أول حقيقة، الله عادل. يعني إيه؟ يعني إذا كان يعاقب الأمم اللي كانت عايشة في شر بأنه يبيدها، في نفس الوقت هذا الكلام كان ينطبق على شعب إسرائيل. يعني ربنا ما كانش عنده ما يميزه، يعني ما عندوش خيار وفؤوس بتعبير الدنيا. شعب إسرائيل عندما كان يعيش في حياة الشر كان الله يسمح بإيه؟ بأنه يخضع لنفس القانون، أنه يجي سبي ويجي ناس يحاربوه ويجي ناس يموتوا منه ناس كتير ويتعاقب. ليه؟ عشان هو بيتعامل مع شعب لازم يكون المعيار بتاعه واحد، وإلا يبقى ربنا بيعمل إيه؟ بيحابي شعب على شعب. ربنا كان بيحوط على شعب إسرائيل لأن ده منطق الدنيا، كان أحسن اللي موجود أفضل الوحش. يعني واحد يقول لي كل ده أفضل الوحش، لك أن تتخيل بقى الوحش ده شكله إيه. يعني لما يبقى شعب إسرائيل بكل اللي بنسمعه ده أفضل للموجود، يبقى الموجود شكله إيه؟ أصل واحد يتخيل الناس اللي اتحاربوا في أرض الميعاد دول، يعني ناس طيبين غلابة من كسرين قاعدين بيصلوا ويصوموا، وراح ربنا عشان بيميز شعب إسرائيل راح مدخلهم وأبدوهم. لا، الشعب ده كان قاسي. بيحكوا عن شعب سدوم وعمورة اللي ولع ده، إن كان الرجالة يقطعوا الطرق عشان يخطفوا الرجالة اللي ماشيين ويزنوا بيهم. يعني شوفوا القساوة، إنه جالس بيزني أو بيبقى عنده شذوذ يعني في منطقته، ده يقطع الطرق ويخطف الرجالة لإيه؟ ليزني بيهم. وصل بدرجة من الشر انه شرق معاه بقى اي حد. وبالتالي كان لازم هنا يجي ايه؟ عدل ربنا ان اجرة الخطية هي ايه؟ هي موت. صحيح القصة كانت قاسية، بس لازم نبقى فاهمين انه ربنا برضو كان ليه اختيارات عجيبة. يعني رحاب الزانية دي الله اختارها. اختارها ليه؟ لانه لقى فيها حاجة عدلة برضو. ربنا بعت رسالة للفلسطينيين كذا مرة انه الاله الحقيقي. قصة داجون والتمثال دي قصة مش وضعنا دلوقتي، لكن يعني قصة بتؤكد ان ربنا بعت للأمم. يعني الأمم نفسها كانت عارفة ان إله إسرائيل إله قوي وكانوا يخافوا منه. في قصة بلعام وحمار بلعام وقصة بلاق ملك المؤابيين بتؤكد انه كانوا يسمعوا عن ربنا، وبالتالي هو ما كانش عندهم ايه؟ عذر. ما كانش عندهم حق. يبقى اول حاجة الفترة كانت كده نتيجة ان الانسان كان شرس. الحاجة التانية ربنا كان ايه؟ عادل. يعني بيعمل كده مع اليهود وبيعمل كده مع الأمم، ولو اليهود ما التزمش كان يباد. النقطة التالتة، ودي نقطة مهمة، انه الله تدرج. يعني ما احنا وصلنا لعهد النعمة انه ما بقلناش اعداء غير مين؟ يعني اذا الله نجح في انه يوصل معنى معين، وده منطقي. انا لما اجي ناس ما بيعرفوش يقروا ويكتبوا، مش ممكن اتعامل معاهم في الديفرنشال ايكويشنز او المعادلات التفاضليه، يعني اقول لهم عايزين نشوف التفاضل والتكامل والانتجريشن والديفرنشيشن والكلام، طبعا هيفتحوا بقهم، انا بتكلم في الهوا يعني. لكن بنبتدي نقول لهم واحد واثنين وثلاثه ونعد على صوابعنا، يبقى انا بعمل ايه؟ بتدرج معاه. يجي واحد يقول لك طب ليه بترفضوا في الديانات الثانيه العنف؟ لان احنا خلاص بقينا في الجامعه الحقيقه. ما ينفعش واحد في الجامعه ارجع اقول له واحد زائد واحد يساوي كام، هو ده منهجنا، هيضحك يقول لك يا عم اجري العب بعيد. يعني واحد يقول لي طب ليه رافضين الفكره دي في اي دين تاني؟ لان خلاص احنا بقينا في الجامعه. ما ينفعش نبقى في الجامعه ونرجع تاني ايه؟ لكي جي. ما ينفعش. ما ينفعش. ما ينفعش. ربنا يديني ويديكم نعمه ان احنا نهتم بكلمه ربنا ونركز فيها لالهنا المجد دائما ابديا امين.